قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
ليس مثلك، ليس مثلك، ليس مثلك يا رب، ليس مثلك، ليس مثلك، ليس مثلك يا رب، ليس مثل ربي. أنت قدوس، أنت قدوس، ليس مثل ربي. أنت قدوس، أنت قدوس، ليس مثل ربي. أنت قدوس، أنت قدوس، قدوس، قدوس.
هللويا، مبارك اسمك ما أعظمك يا بابا. هللويا، هللويا، مبارك اسمك، مبارك اسمك. هذا الاسم العظيم تكسو له كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. شكرا لأجل هذا الخلاص، شكرا لأجل الفهم والاستنارة. يحيا شعبك، نحيا بقوتك، نحيا بالفهم والنور. هللويا، لا ظلام في حياة أي شخص. النهارده مستقبل كلمتك بكل خشوع، كل اتضاع، مستعدين أن تعمل فينا. أذن وقلوب مفتوحة باستنارة روح الحكمة والإعلان. الشعب يصير ماهر وفاهم كيف يتعامل ويسيطر في المعركة الروحية. هللويا، في اسم يسوع، أمين. تفضل.
هللويا، بارك اسم يسوع. كمل معاكم سيطرة في المعركة الروحية. مرة فاتت اتكلمت عن قد ايه بيبقى فيه حاجات في عالم الروح الناس مش عارفة انها بتتعامل مع حاجات بتديها دخول او سماحية لأرواح الشريرة تشتغل على حياتها. المعركة الروحية اللي احنا بنتحرك فيها، كل شخص فينا يعتبر طرف فيها، وكل شخص فينا يعتبر له يد ان هو يتعامل ويتحكم. معركة الظلمة رب مش هو يتحكم فيها، احنا اللي بنتحكم فيها. ده اللي اتكلمت فيه المرات اللي فاتت. وقرر تاني أنه يوجد إظهارات للأرواح الشريرة في حياة الشخص مش لازم تكون مرتبطة بحاجات مباشرة ضد الله. مثال، رب يسوع لما جيت عامل معه في التجارب اللي عدى فيها، مين يقول أنه الجوع وأن فكرتي مرتبطة بإبليس خاصة بتحويل الحجر دوا إلى خبز؟ مال الأكل بالشيطان؟ عشان كده الخداع بيحصل لما الشخص بيكون مش فاهم أن ممكن إبليس يدخل في زوايا خبيثة مرتبطة باحتياج، بضغطة، فالشخص يبقى مش عارف ان هو واقع تحت تأثير، والتأثير ده مضلل مليان خداع. السلاح ده اللي رب ادهولنا هو سلاح روحي، لانه التعامل مع الارواح الشريرة عايز الروح القدس وعايز التعامل من عالم الروح. رب يسوع قال ان كنت بالروح أنا بأخرج الأرواح الشريرة، بأخرج الشياطين. إذن الروح هو اللي بيخرج. إذن التعامل مع الأرواح الشريرة تعامل روحي. أول ما شخص يتعامل بصورة حسية جسدية مع الأرواح الشريرة، إبليس بيدرس الحالة ويبتدي يكتشف إن الشخص عبارة عن مضلل. يبتدي يكتشف إن الشخص ده هو مش عارف زي بالظبط اللي ماسك سلاح بيضرب في الهواء. فرب شخصيا عشان يخرج الأرواح الشريرة بالروح، قال بالروح أنا بأخرج الأرواح الشريرة بالروح. يبقى إذن عالم الروح يتم التعامل معاه بالروح. كل ما أنت بتكون فاهم إزاي تتعامل، كل ما نسبة الهزيمة تقل إلى أن تنعدم. المرة اللي فاتت درسنا عن رب يسوع إزاي عدى في تجارب وتقدم إليه إبليس المجرب، متى 4. ركز في الكلام ده كويس جدا، حياتك مرتبطة بكل التكنيك ده. ده مرتبط بمزاجك، بيومك، بمستقبلك، بأسرتك، بصحتك، مادياتك. فمتى 4 وعدد 1، ثم أصعب يسوع البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. تقدم إليه معنى كده أن الأرواح الشريرة بتكون موجودة ومش موجودة. لو دخلنا جوا رب يسوع هنلاقيها فكرة جت ملحة لتسديد احتياج جسد، فكرة ملحة. إبليس، كلمة إبليس ديابوليس، بيقعد يرمي 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 لحد ما يحاول يكسر، فهي جاية في صورة فكرة ملحة، والفكرة تبدو إن هي فكرة سليمة، بالأخص وهو مندمج في عالم الروح في وقت الصلاة والصوم، يتجرأ أنه يعمل حاجات خارقة للطبيعي، فهو مش بعيد عن مشيئة الله، فيبدو لي أن الموضوع سليم. ولأن الجسد محتاج أن يقاط، يحصل له قوت ويعطى له طعام في الوقت دوا، في حاجات بديهية. وكأنه شخص بيقوله هو إيه الغلط إن أنا أتصرف دلوقتي بالتصرف ده؟ رب يسوع 30 سنة، هو كان عمره في الوقت ده 30 سنة دول كان بيلحق في الكلمة، وعارف عن إيه اللي بتقوله الكلمة عنه وإيه اللي هيصنعه، وكان شايف جواه كل حاجة هتتعمل بصورة متدرجة. فكان بالنسبة له خارق للطبيعي شيء مش حاجة غلط وصعب، لكن الروح اللي بيقول له يعملها هو اللي غلط. القصة هنا الروح، عشان رب يسوع كان بيخرس الأرواح الشريرة اللي هي بتقول كلام صح، هي بتقول كلام صح، كان بيخرسهم عشان يقولوش إن هو ده المسيح، مع إنه ده شيء جميل إن الأرواح الشريرة تتكلم على بق الشخص وتعلن على رب يسوع، لكن ما تجيش من بق دوا. عشان كده ممكن تكون الحاجة صح بس الروح اللي وراها هي الغلط. فممكن تلاقي شخص دخل جوه الأخطبوط أو جوه الخيوط بتاعة الفخ من غير ما يعرف، نتيجة أنه يبدو لي أن الحاجة صح لكن الروح اللي ورا الحاجة دي غلط. يا ناس ممكن تكون أخذت قرارات في حياتها، أنا هرتبط بالفلانة دي علشان مسكينة وغلبانة، يبدو أن الأمر صح، أصل هي حصل لها كذا عشان أنقذها، فالشخص يبتدي يتحرك تجاه الأمر ويبدو لي أنه بيعمل حاجة مستقيمة. في الآخر خالص هو بيتحرك بعيد عن مبادئ الكلمة، مع أن في مبدأ حلو نحن نساعد الناس بس مش في النقطة دي، وهكذا تلاقي الشخص بدأ يضلل يضلل يضلل، يدخل فيه ما هو ملهاش حل غير كده. مثلا في دراسته، في شغله، أنه يغش، أنه يتعامل بصورة فيها التواء، فتلاقي الشخص بيتعامل بمبررات. بالنسبة لرب يسوع جيع شيء مش غلط، الجوع في حد ذاته مش غلط، عدد 2، لكن المجرب دخل منتهز فرصة الجوع، فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله. وزي ما قلت كلمة تقدم أي معناها دخل على الخط الفكري بتاعه، بدأ يحشر أفكاره. رب يسوع جات له أفكار من الشيطان، كتاب يتكلم عنه إن هو فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، مجرب في كل شيء مثلنا. عبرانيين 2:44 بيتكلم قد ايه رب يسوع عدى في كل الحاجات والافكار والضغوطات الفكريه زيين. هل معنى كده ممنوع الاكل؟ لا، الفكره انه وليس القصه في تحويل الحجر الى خبز ان هي المشكله، القصه ان الروح اللي ورا الحاجه دي هي الغلط. عشان كيف عدد 11 ثم تركه إبليس وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، يعني ادت له تسديد الاحتياج في الوقت ده اللي هو بالنسبة له الجوع. رب يسوع واجه تجارب تانية بعد التجربة دي، افتح معايا متى 16 وعدد 1، وجاء إليه الفريسيون والصديقيون ليجربوه، وهذه التجربة هي تجربة مناقشية عقائدية. رب يسوع عدى في تجارب حتى من أقرب الأقربين لي، نفس الأصحاح بطرس بعد 21، من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم وتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل في اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره ويتعامل معه بشدة. الكلمة في اليوناني معناها بزعق في الرب ويقول له غلط، حشاك يا رب، أوعى تقول الكلام ده، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال بطرس اذهب عني يا شيطان، أنت معيق، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. القصة أني بطرس كان مهتم وعنده دوافع بالسمعة والجو، مهتم بأنه يتم سيطرة على الرومان في الوقت ده من خلال المسيح حسب مفاهيمهم اللي كانت فيها حاجات داخلة في بعض، مش فاهمين ما سيحدث بعد كده. عشان كده إيه اللي خلى إبليس يتكلم على فم بطرس؟ دوافع مش مظبوطة، اهتمام بما للناس وليس بما لله. هنا محاولة معيقة من إبليس علشان يعيق رب يسوع من خلال أقرب الناس إليه. التجارب اللي بعد كده بدأت تحصل زي احنا عارفين عند الصليب في صورة شكوكات وأفكار ضاغطة. لوقا 22 أكيد في النص رب يسوع عدى في كل أنواع التجارب، الكتاب يقول مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. في عدد 44 وإذ كان في جهاد أو كان في ضغطة، يعني كتاب الحياة بيجيبها إذ كان في صراع، ترجمات بتجيبها صراع عقلي صراع ذهني، فبدأ يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. افتكر كويس ان الليلة دي كانت برد، ان هما ولعوا نار عشان يتدفوا وبطرس قرب، لكن بالنسبة لرب يسوع سخونة الصلاة وحرارة الصلاة جعلته يصلي بصورة غريبة لدرجة انه مش بس عرق بل كمان بدأ يحصل انفجار في بعض الأوعية الدموية نتيجة أو تجمعات نتيجة حرارة الصلاة في الوقت ده. الحل كان أنه هو بيصلي. مرة فاتت تكلمت عن أن الصلاة ليست وسيلة لمواجهة إبليس، مع أن رب يسوع قال للتلاميذ صلوا كي لا تدخلوا في تجربة. خليني أصيغها في الصياغة تتفهم، عشان هناك من يسيء استعمال الصلاة. الصلاة ليست للحرب الروحية، التسبيح ليس للحرب الروحية، الصلاة ده وقت فيه علاقة مع الآب، وليست القصة فيه إنه الشخص ينشغل بأرواح شريرة. ربنا بقى لهم صلوا زي ما شرحت من أكتر من مرة، وارجع للتسجيل، أنه الهدف في الصلاة أنه الشخص يستمع للروح القدس علشان ينطق كلمات. عشان كده الصلاة اللي الناس تستخدمها علشان تحارب بها إبليس، فالشخص لما بيصلي معتقد انه بكده ابليس هيهرب، يفاجئ ان ابليس كما هو بنفس الضغطه بنفس القوه الفكريه او الضغطه على ذهنه، فشخص يفتكر انه كده ابليس اقوى وندخل في حته الاستنتاجات ومحاولات اخرى علشان الشخص يحاول يوقف ابليس. إبليس يحتاج إلى مواجهة وجه لوجه. الرب وقت الصلاة هو وقت فيه إدراك واستنارة علشان تواجه إبليس. هكررها تاني بصورة مدرب. المدرب بيدي للشخص المتدرب تعليم، دي عبارة عن تعليم الكلمة. المدرب هو علاقة بينه وبين المدرب علشان يعرف يستوعب منه، دي علاقة مع دي الصلاة. دراسة الكلمة هو وقت التدريب، الصلاة هو وقت العلاقة بينه وبين المدرب. يختلف عن الماتش. الماتش حاجة تاني خالص. الماتش ان انا بنزل ألعب ضد منافس، دي ملهاش دعوة بالمدرب ولا بالتدريب، دي مرحلة ثالثة مختلفة. ما أقدرش أخلط بين دي ودي ودي، لكن دي هتعدني لدي، دي هتجهزني لدي. عشان كده الخلط ما بين المراحل دي بيخلي الشخص مش عارف، متبرجل واقف مش عارف يعمل إيه، حالة ارتباك وحالة استغراب وحالة مش فاهم ماله، لأنه منتظر أنه الشعور اللي حاسس بيه يمشي. والشعور ده مش هيمشي، سواء ضغطة فكرية أو أحداث بتحصل. فالشخص محتاج يفهم إيه اللي يطلعه في الوقت ده، وإيه الأسلحة. أوقات كتيرة أشخاص، وإحنا هندخل على قطع السلاح ونشوفها حتة حتة، لكن عايز أوجه نظرك لنقطة، وهي إن في حاجات أوريدي أشخاص بيقعوا في فخاخ نتيجة عدم رفضهم لحاجات كان المفروض تترفض. في فرق ما بين أنا عملت حاجات غلط، في فرق ما بين إن ما رفضتش الحاجات اللي المفروض تترفض. افتح معايا تثنية 7. وعدد 25 بيتكلم، بيقول ازاي لما تدخل ارض الموعد تعمل ايه. تماثيل الهتهم تحرقون بالنار، ولا تشتهي فضه ولا ذهبا مما عليها لتاخذ لك لئلا تكون لك فخ. تصاد جايه في ايدينا، تصاد جايه معناها لئلا تقتنسكم، لئلا تكون فخ لديك. ليه؟ لأن الحاجة دي مرفوضة من الرب. كونك ما رفضتهاش زي ما رب رفضها، الحاجة تتحول إلى فخ، هي نفسها تتحول إلى فخ. الحاجة معكوكة مشحونة من مملكة الظلم، موسيقى معينة، فيديو معين، صورة معينة، قعدة معينة، مقابلة معينة، مليانة بالأرواح الشريرة. وأول ما أنت تغتنمها وتاخدها وتحصل عليها بتحول إلى فخ. ليه؟ لأن هي مرفوضة من رب، كان لازم أنت ترفضها، كان لازم تقول لأ عليها، ما تتفقش عليها. مش كمل، مش بس كده، لو أخدتها البيت، البيت تحول إلى لعبة، الموضوع هيؤثر على حياتك. شوف معايا العدد اللي بعده. ولا تدخل رجسا أو شيء ملعون إلى بيتك لألا تكون أنت ملعون مثله. ارفضوا، اكرهوا، لأن هذا شيء ملعون. كلمة محرم أي معناها ملعون. نهاية هذا الشيء دمار. عشان كده الشخص أول ما بيمتلك حاجات في إيديه من العالم، أفكار العالم، مش لازم تكون ممتلكات ممسوكة، أفكار، مقولات معينة، الشخص يبتدي يحط رجله في مملكة الظلمة، ويبقى الحاجة دي فخ معاه، ماشي بفخ، هو نفسه بيقع فيه. حاجة تانية في ملاخي 3، أن الشخص لا يتعامل مع الماديات بتاعته بالحرص اللي الكتاب بيقول عليه. في عدد ملاخي 3 وعدد 6، لأني أنا رب لا أتغير، فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا من أيام أبائكم، حدتم عن فرائدي لم تحفظوا، لم تحفظوها، ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود. فقلتم بماذا نرجع؟ أوكي، إيه الحاجة اللي أنت شايف إن إحنا مش راجعين فيها؟ قال لهم بتسرقوا الله، أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلت بما سلبناك في العشور والتقدمة، قد لعنتم لعنا، لعنتم لعنا، وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها، مش بس هم فقط بل الشعب كله. بدأ يقول هاتوا العشور، إلى جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، أن كنت لأفتح لكم قوى السماء وأفيض عليكم بركة حتى لا تسع الأماكن لتخزينها يعني، وأنتهر من أجلكم الآكل. الأرواح الشريرة هنا في صورة حيوانات، آفات، حاجات بتاكل في الزرع، بتاكل في الحيوانات. فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقل لكم الكرم في الحق قال رب الجنود. الأمم تطوبكم أو تبارككم بأنكم تكونون أرض مسرة، قال رب الجنود. أقوالكم خشن علي، فقعدت تقولوا بماذا قلنا عليك؟ قلت على العبادة شيء ملهوش قيمة، عدد 14، قلتم عبادة الله باطلة، إيه المنفعة؟ إحنا عمالين ننكسر قدام الرب، نحفظ شعائره وسالكين بانكسار وبنتوب قدام الرب، والكلام ده ملهوش أي قيمة، كلامك شديد علي. تخيل ربنا بيقول لك كلامك شديد علي، وأهو إحنا ماشيين شايفين الناس المستكبرين الخطاة هما اللي بيكبروا، وإحنا اللي حنا مش كويس. طبعا شاهد بعد كده حين اتكلم منطق الرب كل واحد قريب رب أصغى ويا سمع وكتب أمامه صفر تذكرة. بدأ رب يقول إزاي في حلول هيقدمها، لأن الشعب كان في حالة بعد عن الرب. إذا يوجد أشخاص بيحطوا بين إيديهم لعنات من غير ما يعرفوا القصة جاية منين، ممكن يكون الشخص محتفظ بحاجات في العالم هو مش عارف أفكار العالم، مبادئ العالم. مش كده، المبادئ اللي بنسمعها وبنشوفها احرص أنك تكون بتفلترها وتقف ضدها. ندخل على سلاح الله ونشوف القطع بتستخدم ازاي بعد ما عرفنا في درجات وفي مستويات او في مراحل الشخص بيسقط في التجربه فيها. ازاي شخص يستخدم السلاح الالهي اللي رب حطه بين ايدينا؟ افتح معايا افسس 6، الشاهد الرئيسي في الامر دوا. اخيرا يا اخوتي، عدد 10، تقوى في الرب وفي شده قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. لأن مصارعتنا مش مع ناس ولا مع أصل السن ده هو صعب ولا أصل الاقتصاد صعب. الموضوع ملهوش دعوة بلحم ودم، بل رتب روحية، رؤساء سلاطين، ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. وشرحت قبل كده اليوم الشرير هو عبارة عن الخطة اللي بيحاول إبليس يحبكها ضد أشخاص. كل شخص إبليس بيقعد يرتب له، يعني بالنسبة للرب يسوع كان يوم الشرير هو منتظر إزاي يهجم عليه في الوقت اللي فيه هيكون جعان، بيحاول يلاقي له مدخل. بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، فإثبتوا منطقين أحقائكم بالحق. قبل ندخل على قطع السلاح واحدة واحدة، عايز أحط بعض المبادئ. أنه الحرب الروحية هي سيطرة، ليس لأن إحنا عايزين ننتصر على إبليس، لأن إبليس انتصر عليه احنا ما إلا بنحافظ على مكانته، بنحافظ عليه ان هو يكون مسيطر عليه. عشان كده اخترت ان يكون اسمها سيطرة. لفظ الحرب الروحية المسمع بتاعه هو حالة اللي بيجي تعريفه عند بعض الناس، ان شخص يقعد يصلي بصوت عالي او يسبح بصوت عالي أو يعمل بعض الحاجات اللي ممكن يكون فيها رموز لشيء معين حسب ما هو علم، حسب إذا كان بيحضر فين، فبيتعامل مع الأمر بالصورة دي. أو بعض الناس لما تبتدي حد يصلي له تحصل له أعراض، يقول لك أنا كده في روح شرير بيظهر على جسمي. افتكر كويس أن رب يسوع كان قاعد مع يهوذا الإسخريوطي، يهوذا الإسخريوطي شخصياً قاعد ودخله الشيطان، ورب يسوع قاعد جنبه، ورب يسوع بيتكلم، وصوت رب يسوع ما أثرش على روح الشرير لأن يهوذا متمسك بالأفكار دي. يبقى إذا ممكن يكون روح الشرير موجود هادي في الطباع، مش بيعمل تشنجات، مش بيغير صوت الشخص، مش بيخلي شعره منكوش، مش بيخلي شخص غريب. ريلي انا افتكر ان اروح الشريعة عبارة عن تخلي شخص غريب؟ لا، لو الشخص قاعد عادي جدا بيتكلم معك وعائل وماشي وبيتكلم ويتفاهم. رب يسوع قال له ها روح اعمل انت عايز تعمله بسرعة. يبقى معنى كده ممكن روح الشريعة يكون شغال في حياة الشخص، والشخص موجود جوا الروح القدس هو شغال في مخه، روح شريك شغال في جسمه، شغال في شغله، شغال في مزاجه. الحرب الروحية ليست لأن إبليس قوي، هي عبارة عن خداع، مسألة أنه يحاول يخدع الشخص اللي اتولد من الله. أو أنت قبلت يسوع، أنت اتنقلت من مملكة الظلمة إلى مملكة النور، أنت ما عدتش تحت إيدين إبليس، يبقى أنك تعرف إزاي تسير وتمشي بالسلاح ده، لأنه الخداع اللي بيحصل في حياة الأشخاص سلس جدا لو شخص مش قافل أبواب. سلاح الله يحتوي على مبادئ وعقيدة بتقفل بيها الزوايا اللي إبليس هيحاول يهاجمك فيها. قطع السلاح عبارة عن بتغطي الأماكن اللي وارد إبليس يهاجمك فيها، برا كده مش هيعرف يهاجمك برا الحاجات دي. يبقى إذا نقدر نسمي قطع السلاح هي عبارة عن تقفيل أبواب. افتكر انه احنا مش محتاجين نهجم على الارواح الشريرة ونكسر حصون. الطريقة اللي بيها بولس كان بيكسر حصون على بلاد، حصون معناها اماكن فيها تكتلات شيطانية محصنة. يوجد اماكن زي كده فعلا، اماكن موبوءة بالمخدرات، اماكن موبوءة بالدعارة، بي بي بي. فتلاقي الناس مسحوبة في الشغل، بلاد كاملة تلاقيها تدخل كله شغال بصورة مسحوبة، أماكن كلها موضة وفاشن وكلها عبارة عن حاجات. اللي بيدخل في الحتة دي مش حافظ قلبه يبتدي يتلحز بالحاجة دي، يتسحب فيها. أماكن مليانة بالفن، أماكن مليانة بالحاجات العلمية جدا، تلاقي الشخص اتسحب. عشان كده دي كلها عبارة عن مملكة الظلمة بتحاول تخاطب كل شرائح الناس بكل صورها. الحرب مصارعتنا في ترجمات اللي بتيجي هي سيطرتنا، هي حالة وضع الشخص بعيدا بكوع الشخص كده بالقلبه، بيضعه جانبا اللي هو الأرواح الشريرة بكل رتبها. والخطأ الشائع الثاني أو أيا كان رقم ثلاثة، وهو أنه إبليس شخص خبير، كائن خبير ليه سنين، الإنسان ما يعرفش حاجة عن الخبرة بتاعته، فيبتدي الشخص يفتكر أنه مهما حصل مش هيعرف ينتصر. خدعة تانية، وهو انه ابليس غير مرئي، انت مش شايفه، هو اللي شايفك. فالموضوع عامل زي بالظبط كده لما بيلعبوا خلاويص، مين اللي هيكتشف التاني؟ اكيد طبعا الشخص اللي ممكن يكون بيتواجد في لحظة يبقى هنا، في لحظة يبقى هنا. يجي ايه جنب شخص جسمه محدود فمش عارف؟ هنا بقى يجي دور التكلم بألسنة خليك تعرف تتعامل ازاي مع المواقف، واعرف ان يوجد حماية على حياتك حتى على خصوصيات روح القدس بيعمي إبليس انه يشوفها، وفي حاجات مش هينفع يعمي انه هو يشوفها، لأنها دي مسؤوليتك. عشان كده الحرب دي هي سيطرة، الأسلحة هي تقفيل أبواب، هنبدل كلمة أسلحة هي إغلاق أبواب. بسبب أن الروح القدس ساكن فيك، أنت أعلى من إبليس أكثر حكمة منه لو مشيت مع الروح القدس. قد تكون قضيت عمرك كله مسحوب، كاره أنك تصلي، مسدود النفس عن أنك تنتبه لرب بكل قلبك، مش منتبه لحياتك الروحية، حاطط شعر بقفلة طول الوقت، محب للخطية مش محب للرب. كل الأعراض دي في جزء كبير منها من أرواح شريرة قعدت تحاول معك لحد ما دخلت وثبتت كرسي جوه في ذهنك. وفي حاجات تانية أنت مش قايل لأ، في حاجات لأنك أنت لك علاقات كتيرة مع الناس فتفاكر نفسك أن ده الطبيعي بتاعك، لا تعلم أن ده كله مداخل محتاج تنظم علاقاتك. التسبيح هو عبادة وشكر للرب وليس للحرب الروحية. الصلاة بألسنة ليست الحرب الروحية، الصلاة للرب ليست الحرب الروحية. الحرب الروحية هي مجموعة مفاهيم أنت محتاج تفهمها. نمسك القطعة الأولى، عدد 14، فإثبتوا منطقين أحقاؤكم بالحق. منطقة الحق يعني إيه منطقة؟ زي حزام بيحمي جسم الإنسان وبيرمز لحالة الشدة والقوة، عشان كده بيستخدم كتير في افتح معايا مزمور 18:32، الإله الذي ينطقني بالقوة ويسير طريقي كاملا. المرأة أمثال 31:17، نطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. كل مرة فيها تلاقي اللفظ ده مرتبط بالقوة. ما هي مصدر القوة لدى الشخص؟ احنا كده فهمنا يعني ايه منطقة. منطقة يعني معناها حزام، وكان بيحمي الأعضاء التناسلية، اي معناها التكاثر بتاع الإنسان، البرودكتيفيتي والإنتاجية بتاعته. مش بتكلم عن الخلفة فقط، لا بتكلم عن دي حاجات كلها روحية. هنا بتكلم عن ان الشخص يكون محمي في ثمره في الأرض. طيب ده كده من ناحية منطقة الحق. ايه هي الحاجة اللي هتعمل منطقة الحق؟ منطقة هي الحق. ايه هي الحاجه اللي تعمل الحزام دوت؟ ايه هي ماده الحزام ده في عالم الروح؟ الحق. طيب عشان نفهمها اكتر، نفهم كلمه حق في اليوناني مستخدمه ازاي. أليثيا هي كلمه يعني نفي، ليثيا معناها شيء متغطي. هي كلمه حق اي شيء عريان، شيء مكشوف، حقيقه مكشوفه لدى الشخص. مصدر قوة كل واحد قطعة السلاح دي، مصدر القوة بتاعك اللي بيخليك مشدود، فهمك لمبادئ كلمة الله، مجموعة المعرفة اللي انت أخذتها. عشان كده على قدر ما انت بتدرس وبتحافظ على المعرفة جواك وتتأمل فيها وتجعلها هي طريقة تفكيرك، مش فقط توافق عليها. أيوة كلمة الله جميلة، مفيش أحسن منها، لا دي موافقة، لكنك تحولها إلى طريقة تفكيرك وتقول هي دي طريقة تفكيري من النهاردة، وابتدي يحصل تغيير داخلي وتكشف لك الحقائق. المعرفة المكشوفة، الاستنارة والفهم، وليس المعرفة العادية، ليس حفظ الآيات، ليس أن أنا حافظ آيات، ليس أن أنا دارس الكتاب وحاصل على كمية شهادات. الموضوع ليه دعوة بكشف الحقائق. أول ما تكتشف الحقائق تكتشف أنه أساساً الأمر كله في مملكة الظلمة في عالم الروح، وإيه اللي معاك وإيه اللي معاهم. دخلت في حتة تاني ومنطق تاني في الفكر، كشفت لديك الأمور. كل ما تتعامل مع الموقف اللي قدامك كموقف مش فاهم حقائق الأمور، أنت عكس الحقيقة، أنت كده في حتة ضعيف. دايماً بقول الشاهد ده عشان أربطه بيه، كل حاجة أنت تعلمت بيها، تعلمت فيها، تعلمتها في العالم، أعطي لك رأي، أنت لديك رأي، شئت أم أبيت أنت عندك رأي، عندك اعتقاد بحاجات معينة وأراء بحاجات معينة. ولسمع عزة التلمذة اللي اتكلمت فيها في مؤتمر التلمذة، أنك إزاي تبرمج ذهنك بالكلمة، أنه في ناس متبرمجة، كل حد فينا متبرمج، مفيش حد مش متبرمج، كل حد فينا متبرمج، طريقة السلام، طريقة الكلام، طريقة المشية، رد فعلك لما يحصل كذا، رد فعلك لما يحصل كذا، تاخد القرار ده ازاي، كل دي برمجة. لازم يحصل حالة إحلال ان دي تحل محل دي، كلمة الله هي اللي تاخد الفكر بتاعك للحتة الصح. عشان كده الحقيقة هي الصح، هي الشيء الفكر الكتاب اللي يكشف لك الحقائق عشان تعرف الموقف ده وتتصرف ازاي. حط تحتها كل العقيدة، استعملها ازاي القطعة دي انها تبتدي تصلح تفكيرك وتاخد انت المبادئ بتاعتها تخليها هي افكارك. افتح معايا امثال 18 وعدد 17، الاول في دعوة محق. لكن لما يجي حد تاني يقول الرأي، القصة تسمعها من الطرف التاني، تتعدل الافكار بتاعتك. الأول أنت معتقد أن كل حاجة بتحس بيها هي أنت، كل حاجة أنت بتشوفها هي دي اللي حصلة، وده الواقع، وده الوضع الحالي، وهنعمل إيه، وتجيلك مكالمات، وتجيلك تقارير، وتجيلك أيا كان، سواء في شغلك، سواء في صحتك، أيا كان، تلاقي الأمر عمال يجيلك هي كده. ولو أنت دارس أو مطلع هتلاقي الموضوع هو كده، علميا كده. هو في أحسن من العلم؟ هو في رأي تاني غير العلم؟ تحول إلى إله عند الناس. الأول في دعواه من يعرض قضيته، رأى كتاب الحياة، بيبقى من يعرض قضيته في الأول يبدو هو المحق، لكن يجي حد تاني يقول الرأي بتاعه، يحكي القصة من الطرف التاني، يبتدي يحصل حالة تصحيح للمفاهيم. إيه هو الرأي التاني بقى؟ هو كلمة الله. كل حاجة انت بتسمعها النهاردة بتقراها وبتشوفها وبتحس بيها، بترمي معلومات، انت اردت او لم ترد، هي بترمي معلومات جواك، محتاج الكلمة تدخل تنظف. لو انت مش بتعرض الكلمة يوميا، اتعمل تمتلئ بالعالم، تمتلئ بافكار العالم، ترجع في الاخر تقلان، مش عارف تصلي، تيجي ازمة تلاقي نفسك مش عارف تقف فيها. امثال 24 وعدد 10، إن ارتخيت في يوم الضيق، إن ضعفت في يوم المشكلة، أعرف أن قوتك ضعيفة من قبل كده. إن حصل أنك في يوم المشكلة نفسها ضعفت، أعرف أنك ضعيف من قبل كده. القصة مش في المشكلة نفسها، العيب مش في المشكلة. والضعف والقوة هنا مرتبط بالمعرفة. عدد 5، رجل الحكيم في عز وذو المعرفة متشدد القوة. إذن المعرفة الدقيقة، يوجد كتير من المعرفة اللي ناس أخذتها من الكتاب المقدس بس مش دقيقة، وأدت في الآخر خالص إلى أن الشخص ضلل وأخذ منحنى تضليلي، هو مش عارف داخل في حتة فاكر وماشي صح. ما دي آيات، زي ما قلت في بداية تعليم النهاردة، إنه دي آيات هي جات قدامه. عشان كده الخداع دوا علاجه إن الشخص يكون بيستنير بمعرفة إعلانية لمجموعة تعليم، مجموعة عقيدة. القطعة اللي بعد كده، كل دوا بيبقى موجود في ذهنك، انت كده قفلت باب عشان ما تخدعش. قطع بعد كده لابسين درع البر. درع البر هو عبارة عن زي جاكيت بيتلبس وواصل للدرعين، بيحمي الشخص فيه انه من ان هو يصاب لتشمل حماية القلب وكل الفسرة كل الأحشاء وكل الظهر ومنطقة القلب والرئتين عشان ما حصلش حالة اختراق. طيب هو بيمثل شيء أنا محتاج أفهمه على أرض الواقع، أنا هعمل إيه في الآخر؟ الدرع دوة دي القطعة اللي هي بترمز إلى البر، اللي هو القطعة اللي احنا عايزين نفهمها أكتر، وهو البر. البر هو الشيء، هو إنك تفكر بصورة صح وتفعل الصح وتخرج الطبيعة الصح من جواك. يعني كل موقف فيه أنت بتسلك بروحك أنت بتسجل انتصارات في عالم روح، أنت بتضع إبليس في مكان. كل مرة فيها لا تسير بروحك هتلاقي أني حصل تأجيج للمشكلة، ترجع تقول أنا فعلا ما مشيتش بمحبة في الموقف ده. أنت ما مشيتش بمحبة تساوي ما مشيتش بالبر. البر هو الصح. تعليم البر هو أن الشخص غير ملام في نفس الوقت لازم يثمر البر، لازم تطلع ثمر البر. افتح معايا يعقوب 3. البر مش حالة فقط، لازم تثمر للبر. الكتاب بيوضح لنا في عدد 18 وثمر البر، يبقى إذن في ثمر للبر، يبقى أنا مش فقط بر الله. البر هو شخص غير مدان، لكن لازم أثمر البر، لازم أطلع ثمر البر. لاحظ أن القطعة دي بتستخدم بطريقة بأكثر من طريقة متنوعة. افتح معي تسالونيكي الأولى 5، تسالونيكي الأولى 5 وعدد 8. وأما نحن الذين من النهار فلنصح لابسين درع الإيمان. هنا قال عليه درع الإيمان مش درع البر. حصل تغيير دلوقتي لقطع استخدام قطع السلاح. والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. أوكي الخوذة زي ما هي خلاص هنا خلاص هنا. هشرح لي. تسالونيك كرونسو الثانية، كرونسو الثانية 6 وعدد 7. في كلام الحق في قوة الله بسلاح البر لليمين واليسار. كلمة سلاح البر لليمين واليسار، سلاح لليمين واليسار، الكلمة دي ده إديوم، ده لفظ خاص بالوقت ده، معناها زي شخص يقولك ده واخد واخد الموضوع كله. ألفاظ ممكن تكون في كلمات تدي إيحاء بين شخص ملم بالموضوع كله، فاللفظ ده ليه دعوة بأنه شخص واخدها يمين وشمال. الكلمة دي معناها أنه هو لبسها للحماية وبيضرب بيها. إذن البر استخدم في أفسس 6 أنه هو زي الجاكيت بيحمي، لكن مستخدم في كرونس الثانية 6 أنه بيضرب. يعني إيه الكلام ده؟ كل مرة فيها أنت بتسير بالبر أي بأفعال صح وأفكار صح وقرارات صح، إبليس ما يلاقيش فرصة أن يدخل، ويوم ما يجي يهاجم البر بتاعك بيتقدمك، لأنه الثبات في المملكة هو، ارجع لتعليم البر، أن الثبات في المملكة هو البر، السلوك هو بالإيمان، والثبات هو المادة اللاصقة في المملكة، إنجاز التعبير هو البر. البر هو اللي يعتبر نفس عرش الرب شخصياً، عبارة عن البر بتاعه ثابت بي، أي معناها بالسلوك الصح بتاعه. الملك بيثبت بالبر، يستمر على الكرسي بالبر. والكتاب يتكلم في إشعياء 54 عن أن بالبر تثبتين. إذن حالة الثبات بتاعت الشخص هي أنه يفكر صح ويتكلم صح، دي اللي بتدي لك جرأة. حتى لو قعدوا يشتكوا ضدك برك هتلاقيه تكلم وتقدمك. إشعياء 59 عدد 17، فلبس البر كدرع، رب شخصيا يعمل كده، وخوذة الخلاص على رأسه، ولبس ثياب الانتقام كلباس، واكتسى بالغيرة كرداء. إشعياء 11 عدد 5، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. معنى كده البر هو سلاح. سلوكك بالصح ده في حد ذاته سلاح، ده مش لأنك لازم تمشي بالكلمة، لا، هو في حد ذاته يهزم مملكة الظلم. كل مرة فيها أنت بتقول مش عارف إيه اللي بيحصل لي، وأنت ماشي بالتواء بأكاذيب بمحاولات تحايل على الناس، ومش عارف الأمور تعبانة معك ليه، قد تكون أمور أنت دخلت فيها إبليس، قد تكون محتفظ بحاجات في حياتك ومبادئ في حياتك، زي ما قرينا في تثنية 7 جايبالك لعنات، جايبالك لعنات مبادئ، هو كده أنا كده من طريقتي كده، وأول ما شخص بيسير بالطريقة ويتمسك بيها لا يعلم أنه بيجلب على نفسه العنات. البر هو الحالة اللي بقينا عليها، لكن هو بينتج الثمر دوا لو أنت مشيت بيه. أول ما أنت بتعدي في موقف متأخر قوي، لو أنت حبيت تستخدم البر في الموقف فقط، رصيدك هو اللي بيشتغل أكتر من الموقف حد ذاته. تاني، قد تكون بتعدي في موقف ففي حالة من الاستعجال، أنا عايز حل، أنا مزنوق جدا في مبلغ، أنا مزنوق جدا في أنه مرض عمال ينهش في الجسم، أو الارتباط على وشك الدمار، في زنقة وقت، في زنقة وقت، في عيان بيتزايد، أعمل إيه؟ في موقف زي كده انكسارك وسرعة اتضاعك وتعلمك ليس للمصلحة بل حبا في الرب هيساعد في حل المشكلة دي. السلاح، سلاح الله الكامل، ما ينفعش يتلبس قطعة وقطعة، لا، لازم يتلبس على بعض، عشان كده مطلق عليه سلاح الله الكامل. ما فيش جندي ينفع يلبس قطعة وقطعة، لا، ويحصل حالة من الإشراف. تيجي ترجع لأيام الرومان والكلام ده اتكتب، وبولس بيدي الفكر الخيالي وهو بيتكلم عن ده وبيحصل ازاي، فبيتكلم ازاي الجندي بيبقى جاهز، هو بيتخيل وبيشوف مفيش حد ينفع يبقى لابس قطعة وقطعة، لا، لازم يحصل حالة من الصيانة. هي بتحمي القلب نفس الوقت، في نفس الوقت البر ده عبارة عن قوة أفعالك اللي خارجة من روحك. أنا في يوم الأيام كنت أرد الإساءة بإساءة، لكن تعلمت من كلمة الله أني أبارك لا ألعن. أوكي، فجي حد اتكلم معي طريقة مش صح، كلمة بدأت تغير فيا، بدأ البر يشتغل في ذهني، بقيت أشوف أن الحياة ليها طعم تاني مختلف على الناس شايفاه مش بالدراع. فقد تكون لسه بتنضج فتقول لشخص انا لو رجعت بالايام لورا لكنت عملت فيك وعملت فيك، بس انا ماسك نفسي لان اكتشفت ان ما ينفعش امشي بالصوره دي. فبدا يحصل حاله تغيير، فبقيت تسير بصوره اجرا فاجرا، وبديت تاخد على البر وتعمل الصح. والشخص اول ما يصفعك في كرامتك بالألم كشيء يعني رمزي، أنت بالنسبة لك الموضوع مش فارق، لدرجة الناس حواليك يقول لك أنت فلان اللي كنت في يوم الأيام بترد على الحاجة دي، النهاردة معدي الموضوع عادي جدا. إيه اللي حصل؟ أنت كبيت تلبس البر. الموضوع مش في الموقف نفسه بس، ده رصيد، ده حياة، ده أسلوب حياة، دي مش قطعة للاستعمال الفوري، إنها أسلوب حياة. البر هو إنك بتدرس الكلمة مدى حياتك، ده مش فقط علشان اتزنقت عشان في موقف أنا هصلي الكسافة علشان الموقف نعديه، ويبتدي شخص يتحارب بس أنا مقصر في حياتي مش عارف هعدي الموقف ده، ولا مش ضامن. الحياة مليانة بعدم الضمان لأن الشخص ما عندوش رصيد. ويبتدي إبليس يحاول يجيب المبادئ اللي الناس بتحاول تدي نفسها عذر بيها. ما فلان كان كويس وحصل له كذا، ما فلان كان كويس، زي ما قرينا حالا في ملاخي، كلامكم صعب، اشتد كلامكم علي، وعملين تقولوا اهو مشينا بالكلمة ما حصلش حاجة. بالعكس الأشرار هم اللي بيعيشوا صح أو بيعيشوا مبسوطين. البر هو حالة الحماية لقلبك وفكرك، فتلاقي نفسك في الوقت ده عرفت تحمى من الهجمات دي. هقول القطعة الثالثة وأختم وأكمل المرة الجاية عشان الوقت. حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. أقدر جدا كل الشروحات اللي قيلت عن الشاهد ده في شرح السلاح الله الكامل، لكن لما نيجي نبص للكلام هنا مش بتكلم عن الكرازة. أنا عارف أن دي شرحت كثيرا أني من ضمن الأسلحة سلاح الله الكامل هو الكرازة نتيجة الآية بتاعت استعداد إنجيل السلام. لكن خلينا نجيبها، طبعا هنتكلم عن الشوزة، والشوزة في الوقت ده هو في اليوناني أو الأيام الرومان هي عبارة عن تحتوي على أشواك من الحديد عشان الشخص يعرف يضرب بيها، تستخدم كقطعة سلاح، وتحت فيها زي نتوءات خارجية من الحديد علشان الجندي يعرف يثبت فوق الصخر، الأراضي مش متسفلتة زي كده، فطبعا محتاج ان هو نفسه يعرف يثبت. حزين أرجو لكم باستعداد إنجيل السلام. خليني أرى معاك الشاهد اللي بولس يتكلم منه. لاحظ كلمة استعداد. خروج 12 وعدد 11، وهكذا تأكلونه أحقاءكم مشدودة أحذيتكم في أرجلكم معصيكم في أيديكم. تكلم طبعا لما خرجوا من أرض مصر في الضربة الكبيرة، أحذيتكم في أرجلكم، استعداد، في حالة الاستعداد. متى 24 وعدد 44، لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. لوقا 12 عدد 40، فكونوا أنتم إذا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. الاستعداد. إنجيل السلام، أي ما أحضره الرب على الأرض من إنجيل السلام، لازم تكون مستعد وتتعامل في مرحلة أنك رابط الشوزة بتاعتك زي خروجهم من أرض مصر. هنتكلم عن حالة الخروج من الأرض وحالة استعدادك لما هو سيأتي في المستقبل. بولس نفسه وعظ دوا في رومية 13 وقال وعدد 11، هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، حالة الاستعداد يعني، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمن، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك. شايف؟ تكلم عن السلاح، أسلحة النور، نسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا رب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد عن طريق التفكير اللي بيمون الجسد وشهوات الجسد. القطعة دي هي حالة النظرة أني رب قرب يجي، أنا لازم أستعد. هذا الإنجيل يعلم بأن يوجد شلوم وفي سلام هيحصل نتيجة أن الشخص بيسير بإنجيل يسوع المسيح، لدى حياته الشخصية ويحصل سلام على مستوى العالم بعد كده في الملك الألفي. فبتكلم عن حالة الاستعداد، مش كده بيستخدمها لفظ استعداد. لو كان بيقول حذين أرجلكم بإنجيل السلام كان وارد ترتبط الآية بتاعت إنه الناس المبشرين اللي هي ناس بتربطها بيها، ما أجمل أقدام المبشرين، لكن هنا مش بتكلم عن الكرازة. بمعنى آخر بعض الناس يقول لك إن كنت بتعدي في مواجهات مع أرواح شريرة أو زي ما ناس بتسميها حرب روحية، مع إن مفضل تطلق عليها سيطرة روحية، روح أكرز نتيجة الآية دي. أكيد طبعا الخدمة لا تتوقف، لكن بتكلم هنا عمليا الموضوع مش كده، موضوع حالة الاستعداد. الكلمة المفتاحية هنا الاستعداد. كل ما شخص يكون في حالة الاستعداد وباصص على اللي جاي، كل ما هو بينظف نفسه ويبتدي يحط ألف اعتبار للي جاي. حالة الفوضى اللي الشخص عايش فيها يبتدي يحطها تحت رجليه، يخلع ويلبس. دي الطريقة اللي بيقولها. خليني أختم معاك بالشاهد دوا، وبص إزاي رب يسوع بيتكلم بصورة فيها تمكن، فيها السيادة، يخلينا نعرف إن الموضوع مكشوف معروف. لوقا 22 وعدد 31، وقال رب سمعان وذا الشيطان طلب باستعادتكم. الكلمة في اليوناني قوية جدا، طلبكم. أنا شايف الخطة بتاعته، هو عايز يستعيدكم تاني بعد ما أنا أخدتكم من إيدي. كلمة طلبكم كلمة في اليوناني جاية معناها يطلب ما قد أخذ. رب يستخدم كلمات بقمة الإيضاح، إن إبليس متضايق إنك أنت اتخذت من إيدي. لكي يغربلكم كالحنطة. الكلمة يغربل، الكلمة جاية معناها لإظهار الحقيقة أو لإظهار القلوب. إبليس قاعد يدرس كل التلاميذ وقاعد يشوف الحالة بتاعتهم وعرف إيه اللي هيعملوه في الوقت ده. أوعد افتكر إنه كان لازم بطرس ينكر رب يسوع علشان بطرس يبقى عايش فيكرز. أوكي، إحنا عندنا اعتقاد إن كان لازم بطرس يعني ينكر، كويس إنه أنكر علشان يكمل كرازة. في اعتقاد كده في اليوم ده ما كانش ينفع يقبضوا على أكتم رب يسوع. ورب الشخصية قال لهم أنا هو، في يوحنا قال لهم أنا هو، اطلقوهم هم، امسكوني أنا. إذن رب نفسه كان هيطالب بعدم مسك التلاميذ والقبض عليه. أقصى حاجة كانت هتحصل إنه هيطالب بالقبض على بطرس بعدين بعد ما يعدوا مرحلة العيد، لأن ما تنساش إن كان في مخاوف إن يمسكوا رب يسوع، طلعوا عليه كتيبة من كتر ما هم يهوذا عطيهم انطباع الشخص ده ساحر، الشخص ده غريب، ممكن يطلع قوات معينة، فطلعوا كتيبة ما يفوق 700 عسكري. لدرجة رب قال لهم إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، أنتوا بتهجموا على حرام ولا إيه؟ بكل جرأة. في الوقت ده رب يسوع كشف حاجة وقال هتظهر المعدن، هيظهر المعدن. كلمة يغربلكم زي بالظبط كده، بتطلع الحنطة بتغربل، فالمعادن هتبتدي تظهر، أي ما هو هيحصل فيه حالة ظهور الحقيقة القلبية. ما قدرش أمنع إبليس يا بطرس، لكني طلبت من أجلك. هنا بتكلم يغربلكم بالجمع، أي هيظهر معادنكم، وكل الدوافع اللي مش متنقية هتبان في اللحظة بتاعت الضغط دي. ولكني طلبت من أجلك انت بالذات كان الاول بيتكلم عليهم كلهم كل التلاميذ كل التلاميذ، لكن انت بالذات كقائد سقوطك هيعني سقوطهم بالمرة. متى رجعت من سقوطك؟ لفظ هنا مستخدم، رجعت من سقوطك ارتدادك، ثبت اخوتك لانه مسؤول. ده دليل ان البكاء اللي حصل ده وليس بكاء توبة، هذا ارتداد زي ما شرحت كده في عدد 62. فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مرة. بعض الناس بيبصوا للموقف ده بالاخص وانت بتيجي تحضر فيلم ربي يسوع او تعدي في موقف شبيه او تعيش الجو ده وتقول فعلا بطرس لو انا اتحطيت في مكانه هي يعني صعبة. كنت لسه بتفكر بطريقة دي يبقى لسه ما متش جواك، لان يوجد بطرس شخصيا بعد كده عملها، ويوجد بولس عملها، يعقوب الناس كلها عملوها بعد كده وتشرفوا لكي يغزوا انجيل رب يسوع بدمهم. يوجد مرسلين ماتوا قدام عينيهم اسرهم تتقتل. اوعى تفتكر الامر ده صعب. ان كنت لسه بتتكلم في المستوى ده وانت محتاج شغل كتير على شخصيتك الى ان تتعلم كيف تموت. ابليس بيلاقي الحتت دي ويهزم الانسان في الحاجات اللي لسه شايفها غاليه. فالشخص مش فاهم ماله عمال يقع كتير لانه لسه عنده قيمه للحاجات دي. طبعا الشاهد دوت مرقس 14 وعد 26. ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون وقال لهم يسوع انا كلكم تشكون فيا في هذه الليله. شكوا؟ يشكوا في ايه؟ تلمذي عمواس قالوا كنا فاكرين هيجي يخلصنا ويفدي اسرائيل. كلهم شكوا فيه لانه مكتوب ان اضرب الراعي فتتبدد الرعيه. رب يسوع يقتبس من زكريا 13 وعدد 7. استيقظ يا سيف على رعيه على رجل رفقتي. ده اكيد ان في ثلاث اقانيم. الرب بيتكلم عن رب يسوع، الاب بيتكلم عن رب يسوع، بيسميه رعيه وعلى رجل رفقتي. يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم، واحاول اضرب الصغار كمان. هنا الصغار ايه؟ التلاميذ او البقيه التقيه بالنسبه لهم. وطبعا بيتكلم عن ما سيحدث ما بين عدد 7 وعدد 8 2000 سنه. عدد 8 ده لسه هيحصل في الضيقة. تلتين الشعب هيكون بيتقتل وتلت بيعود. في عدد 7 النبوات محتاجة تتفهم طبعا. لاحظ الكلام اللي قاله رب هنا، افهم دي كويس. في عدد 2 بيقول يكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود ان اقطع اسماء الاصنام من الارض فلتذكر بعد، وازيل الانبياء ايضا اللي هم الكذبة والروح النجس من الأرض. قبلها بتكلم إن فتح ينبوع مفتوح، هذا واحد من الخطية والنجاسة ينبوع. فأنا هقطع ده كله. ويكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه أمه والديه يعني يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب اسم رب، فيطعنه أبوه وأمه والديه عندما يتنبأ كذبا يعني. ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه. إذا تنبأ لا يلبسون الثوب شعر لأجل الغش، بل يقول لست أنا نبيا. يبتدي يحاول يدافع عن نفسه، أنا إنسان فالح الأرض لأن إنسانا اقتناني من صبايا. يبتدي يكذب على الناس فيجوا يسألوه فيقول له ما هذه الجروح اللي بين إيديك؟ هي مش بين إيديك، المفروض بين دراعيك، هي معناها في ظهره وفي صدره. ما تنساش انه الاب والام هنا طعنوا قالوا انت نبي كذاب. بداوا يتوبوا، بداوا يكرهوا ينبوع الفساد والنجاسه اللي اتفتحوا عليه النبي كذاب. فيقول اللي حصل اصل انا اتجرحت في بيت احبائي. فيدعي ان هو اضطهد لانه نبي حقيقي وهو اساسا جرح في بيت احبائه. كلام يعني معنيين عشان ما ندخلش في دوشه النبوات ان هي عميقه جدا راح رب يسوع قال الناس هتشوفني كشخص نبي كذاب في اليوم ده، هتشكوا فيه. ولها ترجمة مزدوجة، انه هنا بيتكلم عن نبي كذاب ثم يرجع يتكلم عن رب يسوع. احنا عرفنا ده عن رب يسوع نتيجة رب اقتبس الكلام ده. ايه اللي عايز اقوله؟ قد ايه تنظيف القلب من الرياء والنفاق امره مهم جدا. اللي وقع بطرس واللي وقع التلاميذ حاجات اتغربلوا. هنا الغربال ليس هنا التشتيت، التشتيت في مرقس 14 تشكون اضرب الراعي فتتبدد الخراف. هنا بتكلم انه اللي مسكين فيه واثقين فيه هيكونوا بيشكوا فيه. اذا نفهم حاجه، بطرس يعقوب ويوحنا لما الرب قال لهم صلوا، صلوا ليه؟ علشان ما تشكوش فيه. ايه اللي كان هيحصل في الصلاه؟ انهم الحق الكتابي اللي هم فاهمينه على النبوات هيبتدي يشوفوه في الرب. لا، هو ده المسيح، لا هو ده المسيح. هم بيصلوا بتدي يروح يفكرهم بالكلام ده، فتيجي الهجمه الفكريه. القصه مش في انكار الرب، القصه انهم شكوا في الرب فانكروه. الشك فيه هل هو المسيح ولا لا؟ فبصوا لقوا سيناريو مختلف عن عكس ما هم كانوا عايزين. فوجئوا ان هذا الشخص بيتقتل قدام عينيه ويعامل معامله النبي الكذاب. نفهم من كده ان الرب لما كان بيقول لهم صلوا، التجربه اللي كانت جايه عليهم هو الشك في الرب شخصيا. ايه اللي كان هيحصل في الصلاه؟ نتخيل انهم صلوا وانهم ما دخلوش في تجربه، السيناريو اللي كان الرب عايزه. لازم تفهم مملكه الظلمة ماشيه ازاي. كان هيحصل عن طريق تذكرهم ان هو ده المسيح. بالاخص رب نفسه انبأ وقال انا هتألم وهقوم، هتألم ونفس الكلام، لكن بعد قيام اسبقكم الى الجليل. اذا هو بيأكد انهم هقوم من الموت. هيرجعوا يفتكروا الكلام ده ويروح القدس هيفكرهم بيه، زي ما قرينا شواهد خاصه بيه. بيعملوا ايه في التجارب اللي بيعدوا فيها؟ ايه اللي بيقولوه؟ بعد كده بعد ما بيصلوا يخرجوا من لسانهم كلمات. بعد ما سمعوا صوت الروح القدس جواهم في تفسير الموقف. معنى كده ان الصلاه ليست ضد ابليس، الصلاه هي وقت ادراك، دخول لاعماقك جوه تكتشف كلمه الله بتقول ايه في الموقف ده في ظل الدوشه اللي حصلت. هل يمكن هزيمه ابليس في حياتك بسهوله؟ اوعى تتعامل معاه بصوره كانه شيء صعب وشيء مستحيل. خلينا نقف مع بعض نصلي.
اتعود تكون بتصلي بكل قلبك. نظف نفسك من ينبوع الرياء والنفاق والمشغوليه بالعالم، ليكن قلبك خالص للرب. غمض عينيك، اقتحم المبادئ الشريره اللي قعدت ماسكه فيك وانت ماسك فيها. اقتحم الوكر دوه، كل زيف وخداع ومشغوليه بالعالم واعذار جربت العنات على حياتك بتمسكك مبادئ العالم. البر بيقولك، قطعة البر بتقولك ما تستناش تتنظف، اجري، حط قلبك تعرف الرب. انت صرت بر، محتاج فقط تتعلم ازاي تنتج البر دوا. الخدعة الشيطانية الشهيرة المعروفة، انا اتظبط الاول بعد كده ابتدي احط قلبي في الكلمه، انا هقعد كده لحد ما رب يتعامل معايا، كذب. الكتاب بيقول لك البس، محدش هيلبسك دوا، البس قطعه السلاح الكتاب يقول عنك الحقائق الكتابية دي، انك اتنقلت من مملكة الظلمة، حتى لو لسه مشبوك ببعض الحاجات شبكت نفسك بيها وربطت نفسك بيها، دلوقتي تخرج نفسك منها بانك تركز في الرب. ما أسهل انك تحط رجلك في الرب على طول، روح القدس هيساعدك في الوقت ده. ليكن في هيبة في داخلك، تقدير في داخلك، حب لرب خالص حقيقي، عدم مشغولية بحاجة تاني. ركز في الرب، ركزي في الرب، حط قلبك. لا يمكن خداعك لو انت ماشي بالكلمة، لو انت لابس قطعة السلاح صح، درع البر عن اليمين عن اليسار، جاهز للتعامل مع كل حاجة وكل موقف، مغطي صدرك من الإلامة، مغطي ظهرك من الطعن على ظهرك، مغطي أكتافك حتى لا تعاق حركتك. هو ده الدرع. المتانة بتاعتك والثبات بتاعك انك تتعلم ازاي تستعد للنهاية الرائعة اللي هتحصل في الأرض. رغم هذا السواد يمكنك أن تحيا في النور، إنجيل الشالوم، إنجيل السلام. يمكنك أن تحيا السلام دوا ليك أنت شخصيا، وانت بتفرج على العالم وهو بينهار. اخلعه من قلبك، ركز في الرب فقط. هذا الإله الحي يريدك أن تحيا، يريدك أن تحيي فوق الظروف دي بانتصارات. الأسلحة دي قادرة بالله على هدم، قادرة أن تطفئ السهام، قادرة أن تقف قصاد المكايد بتاعت الشرير. تقدر تقف في اليوم الشرير، أنت جاهز. العقيدة بذهنك متقفل، ذهنك كويس قوي في كل الجوانب، إنها سيطرة، إغلاق أبواب من الخداع. ما أسهل أن تحيا وإبليس تحت قدميك فعلا حرفيا، مش بتقولها بتمني. اخلع العالم من قلبك، اخلع اتصالاتك الكتير ومشغوليتك بالعالم. ليكن آلهة فوق أخرى في حياتك، لألا تنصب شباكها وتلعنك، لألا تصيبك بلعنات في حياتك. لا يكن شغلك هو إلهك، لا يكن أولادك وعيالك هم إلهك. لا يكن العلم هو الإله، رأي الناس مش هو الإله، جسدك يمكن أن تسيطر عليه. تعلم أن تكون خاضع للكلمة، خاضع للنصيحة، سريع التنفيذ. سلاح الله لازم يتلبس كله على بعضه. لا يوجد شيء يخترقك وأنت لابس كل الجوانب، مقفل كل الجوانب. إبليس ورقه معروف خلاص، لا يوجد شيء غريب. انتصارات وراء انتصارات، لا هزائم. لا يمكن أن يحنيك باكتئاب، لا يمكن أن يحنيك بمرض، لا يمكن أن يحنيك ولا يحنيك ماديا، لا يمكن أن يحنيك ولا يحن شخصيتك ويكسرك، لأن يسوع مات من أجلك، قام منتصرا. هللويا. أعبد بكل قلبك.
أفرح بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة كنزا عظيما. أبدا
يا يكن حبك للرب خالص، يكن حبك للرب انك تثمر ما جعلك عليه، تثمر البر. هللويا، لا انكسار ولا خزي، حتى لو نال منك ابليس كتير الوقت اللي فات، الوقت اللي جاي حاجه مختلفه، حاجه مختلفه. يوجد نور، يوجد استناره. ابليس هو لا يطارد منك، لن يطاردك تاني، لن يطاردك تاني. اثبتوا اثبتوا. كتاب واضح جدا، مع رب يسوع يوجد ثبات. هذا ليس كلام نظري بل حقائق يمكنك ان تحيا بها. هللويا. سلاحك هو اتضاعك، هو انكسارك. وجعل رب يسوع حقيقي رب على حياتك. قد تكون قابلت يسوع من السنين، هل مستمر الرب على حياتك؟ الموضوع مش بالطلعة الأولى بس ولا في البداية فقط، لازم يستمر الرب والسيد على حياتك، لازم يوميا. اقفل كل المنابع اللي عماله تدي لك افكار لا تتجاوب معها، لتكن رب خالصا كل حياتك وفكرك، وتعلن دوا الى ان يكون فعلا اظهار الروح القدس في حياتك اكتر من اظهار الارواح الشريره على حياتك. لن تحيا في ايدين ابليس تاني، لا يمكنه ان يتملكك طالما انت معطي الرب هو المكانه في حياتك. لا يمكن ان يتسلط عليك ابليس. هللويا، اشكرك روح الله من اجل حبك، شكرا من اجل الحياه الرائعه في يسوع، شكرا من اجل خلاص يسوع الكامل الذي يشمل كل الزوايا. ليس لإبليس مكان في حياة أولادك وبناتك، ولا أسرهم، ولا أولادهم، ولا بناتهم، ولا جو البيت. ليس لإبليس مكان على صحتهم، ولا على مادياتهم، ولا على المستقبل إلى لحظة الاختطاف. انتصارات فقط، نسير في موكب يسوع الانتصار. هاللويا، شكرا لك لعمل الملائكة، شكرا لأجل الملائكة اللي بتزداد على حياة كل شخص وتكلف ملائكة أكتر وأكتر. هاللويا في اسم يسوع أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.